بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي، وهو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير الأسدي القرشي. قال الإمام أحمد رحمه الله: الحميدي عندنا إمام، ولا يضره عدم معرفة ابن معين له، فهو إمام في الحديث والفقه. قال إسحاق إبراهيم بن راهويه: فقهاؤنا ثلاثة، أي فقهاء الحديث. قال: فقهاؤنا ثلاثة: الشافعي والحميدي وأبو ثور. أن هؤلاء فقهاء الحديث، والظاهر أنه يريد أن أحمد يعتبر من أهل الحديث، أي غلب عليه الحديث، مثل سفيان الثوري كان فقيها لكن غلب عليه الحديث، تجد أكثر وقته ومجالسه في الحديث، حتى قال زيد بن الحباب: كنا نجلس إلى سفيان الثوري وكأنه لا يعرف إلا حدثنا وأخبرنا. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. والإمام البخاري اعتمد الحميدي في كثير من أحاديث سفيان بن عيينة، وهو من ثقات من روى عن سفيان، أي من حفاظ أصحاب سفيان بن عيينة، وقد لازمه 19 سنة. أن الحميدي جلس عند سفيان 19 سنة، وثم ذهب مع إلى الشافعي. لما كان في مكة الشافعي، أنكر الحميدي على أحمد ذهابه إلى الشافعي، فقال: تذهب إلى هذا وتترك سفيان وحديثه؟ قال: إن فاتني حديث سفيان بعلو أدركته بنزول، معنى عندي أصحابه سأروي عنه، لكن إن فاتني عقل هذا الفتى، يريد الشافعي، قال: قد لا أدركه، أنا قد لا أجد مثله. ثم أن أحمد رحمه الله يقول للحميدي: تعال معي واسمع ما يقول الشافعي. فجاء معه الحميدي مرة فأعجبه كلام الشافعي، فلزمه بعد ذلك لزوما أكثر من أحمد، حتى أنه لما ذهب إلى مصر، أي الشافعي، ذهب معه الحميدي فترة ثم رجع، ويعتبر الحميدي من أصحاب الشافعي، من مذهب الشافعي القدماء الذين يروون عنه المذهب القديم، لأنه لم يجلس في مصر إلا قليلا ثم رجع إلى مكة. قال سفيان: حدثوني عن الزهري، وإنما قال حدثوني لأنه لم يسمع هذا الحديث كله من الزهري، وإنما سمع بعضه. وسفيان بن عيينة لا يحدث إلا عن ثقة، فقوله حدثوني غالبا إما معمر وإما محمد بن زياد وغيره. قال: حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو ابن الصحابي الجليل جبير بن مطعم ابن عدي، ومطعم بن عدي هو الذي نقض الصحيفة الجائرة في مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، فالذي سرى عليها والذي قام بنقضها هو المطعم بن عدي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما في أسر بدر في أسرى بدر، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت لهم هؤلاء النتناء، معنى لأعطيتهم إياه، حتى ولو قال أنه أرادهم، معنى سيفديه بهم. وهذا من رد الجميل منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، جبير بن مطعم كان من أسرى بدر ثم أسلم رضي الله عنه. قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، وهذا عندما كان في الأسرى، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. أنا أنه خاف من هذه الآيات العظيمة، أنا كيف أنه لم يتدبر مثل هذا الكلام، أنا هذا كلام عظيم. الله عز وجل يخاطب كفار قريش: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أنا هل هم خلقوا أنفسهم؟ من الذي خلقهم؟ وهم يعترفون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أم خلقوا السماوات والأرض، أيضا هل هم خلقوا السماوات والأرض؟ معنى لماذا يتكبرون؟ لماذا أيضا ينصرفون عن عبادة الله؟ فلهذا قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، لم أسمعه زاد الذي قالوا لي. معنى أن الزهري اختصر الحديث في بعض المجالس، فسمعه سفيان على الاختصار، وسمعه الآخرون معمر وغيره على هذا التطويل، فهو روى هذا عن بعض أصحاب الزهري كمعمر وغيره. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. قد تقدم معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، أن الغالب في قراءة المغرب هو قصار المفصل، ورجح بعض المعاصرين وكذلك رجحه الشيخ محمد بن رزق الطرهوني في كتابه صحيح السيرة، رجح أن الغالب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بطوال المفصل، واستدل بهذا، واستدل أيضا بحديث أم الفضل لما سمعت ابنها يقرأ والمرسلات، قالت: والله لقد ذكرتني أو أذكرتني آخر صلاة سمعت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. أنا يقرأ المرسلات في صلاة المغرب، وكان قد اشتكى، وكان قد اشتكى أي في مرض موته عليه الصلاة والسلام، معنى قد بدأ شكواه صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأ وهو يشتكي بسورة المرسلات. فاستدل ببعضها العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شكواه قرأ بالمرسلات، فهذا يدل على أنه يقرأ بطوال مفصل. لكن الأدلة المتكاثرة التي دلت على سرعة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بداية المغرب وكذلك سرعته في القراءة تدل على أنه كان يقرأ بقصار المفصل، وكذلك أيضا ما جاء كما ذكرنا في حديث في سنن النسائي عن سليمان بن الأشعث أو سليمان الأشجعي، وهو أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة، فذكر أن أبا هريرة زارهم إلى منطقتهم أو إلى حيهم، فسمع قراءة الإمام، فقال أبو هريرة: والله ما رأيت إماما أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم. فقال قال سليمان الأشجعي رحمه الله، فذكر قال: فكان يؤمنا بالفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر بأواسط المفصل، والعشاء والمغرب بقصارها. فدل هذا الحديث على، وإن كان ليس صريحا، لكنه يؤيده الأدلة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في قراءة المغرب، حتى أن الرجل يخرج فيرمي بنبله فيرى موضع نبله. وهذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة منهم في الصحيحين ومنهم خارجها. فلهذا رجح جمهور أهل العلم أو هو قول جمهور أهل العلم أن الغالب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بقصار المفصل، ولكنه كان يقرأ كثيرا أيضا بطوالها، فدل على التوسط أنه لا يقرأ دائما بقصار المفصل ولا أيضا دائما بطوالها، وإنما ينوع، بل أحيانا يقرأ أيضا بأكثر من ذلك. ولهذا أنكر زيد بن ثابت كما قلنا على مروان عندما كان دائما يقرأ بقصار المفصل في المغرب، أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: والله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة المغرب فقرأ فيها بطولي الطولين، أي سورة الأعراف. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في القراءات. كما قلنا أيضا الفجر تقرأ بطوال المفصل، لكن أيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بأواسط المفصل، بل قرأ أيضا بقصارها، لكن أحيانا. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.